أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مدعي النسب وأنه هل يقبل قوله من دون بينة من دون حجة شرعية بمجرد دعوة يقبل قوله أو لا. كان الكلام في هذا. قلنا أن المعروف المشهور بل المدعى عليه الاتفاق هو القبول، هو القبول، هو عدم القبول، أو نقول هذا عبارة أصح، أن مقتضى القاعدة هو عدم القبول بناء على ما ذكرناه، لكنه نقل عن الشك شرطاه وماذا هو قبول مدعي النسب، ومثل له بمدعي الفقر كما يقبل قول مدعي الفقر يقبل أيضا قول مدعي النسب. وذكرنا بأنه مشكل عليه بأنه لا وجه لهذا التنظير باعتبار أن الأصل يختلف فيهما، فإن مدعي الفقر الأصل معه لأن الأصل هو الفقر أي عدم الغنى، لأن المراد بالفقر عدم الغنى، الغنى حالة حادثة، أمر حادث مسبوق بالعدم فيجري استصحاب عدمه، بينما مدعي النسب الأصل على خلافه يخالفه لأن الأصل هو عدم الانتساب. ذكرنا بأنه لعل الشيخ ناظر إلى شيء آخر غير مسألة الأصل، وإلا هذا أمر واضح، وإنما هو ناظر إلى الوجوه التي ذكرت لإثبات تصديق مدعي الفقر بدعوى أن بعض هذه الوجوه يمكن أن تجري في محل الكلام، فيكون مدعي النسب كمدعي الفقر بلحاظ تلك الوجوه التي تقتضي تصديقه فيما يقول. قلنا أن هذا يستلزم استعراض الوجوه ولو بشكل سريع، استعراض الوجوه التي ذكرت لقبول قول مدعي الفقر، وهذا بحث مذكور في باب الزكاة، هناك مسألة خاصة تعرضوا فيها لذلك، وذكروا وجوها لقبول مدعي الفقر. الوجه الأول في غير كثير ذكرنا في الدرس السابق، الوجه الأول هو إصالة الصحة، إصالة الصحة في قولي ومدعي والمدعي في هذا الباب، فيلتزم لأن قول المسلم تجري فيه إصالة الصحة، وإصالة الصحة تستفاد من الأوامر التي من الروايات التي تأمر بحمل فعل المسلم على ماذا؟ على الصحيح، على أحسنه، وعدم اتهامه بالسوء. أكو روايات كثيرة تدل على ذلك، وهي تصلح أن تكون مدرة لإصالة الصحة، فيقال أن قول المسلم هذا من جملة الأمور التي تجري فيها إصالة الصحة، فحينئذ يحمل على أحسنه فيصدق في قوله وفي ادعائه. هذا الوجه الأول التأمل فيه واضح، والمنع والخدشة فيه واضحة، لاعتبار أن إصالة الصحة في الأفعال يراد بها عادة هو صدور الفعل على النحو المطلوب شرعا، تام الأجزاء وماذا والشرائط. إذا شككنا في فعل صدر من مسلم وأنه هل صدر صحيحا يعني تام الأجزاء والشرائط، أو صدر ناقصا يعني فاقد لبعض ما يعتبر فيه، فالأصل هو ماذا؟ هو الصحة، فيبنى على صحة الفعل. وهذا أجنبي عن محل كلامنا، نحن نتكلم عن إصالة الصحة في الأفعال. وأما إذا جرت إصالة الصحة قيل بجريانها في الأقوال، فالمراد من إصالة الصحة في الأقوال في الحقيقة هو أن هذا القول لم يصدر منه على نحو غير مشروع، هذا المقصود بإصالة الصحة في الأقوال، بمعنى أن هذا القول الذي جرى الذي صدر من الإنسان المسلم هو لا يتعمد به الكذب، لا يتعمد به الكذب، لم يصدر منه بنحو غير مشروع، الأصل الصح لا صدر منه بنحو ماذا؟ مشروع. لم يتعمد فيه الكذب، لم يبتك فيه إثما، هذا مقتضى إصالة الصحة إذا جرت في ماذا؟ في الأقوال. ومن الواضح لأن هذا وحده لا يثبت لنا ماذا؟ ما نريده. ما نريده ماذا؟ هو تصديقه في قوله وترتيب الأثر على ماذا؟ على قوله. إصالة الصحة لا تقول ذلك، لا تثبت ذلك، وإنما هي تثبت أن هذا عندما ادعى هذه الدعوة لم يكن متعمدا للكذب، لم يكن آثما، لم يرتكب إثما في قوله هذا. أما أنه مخالف للواقع، أما أنه مصدق له في قوله ومرتب عليه الآثار، فهذا شيء لا تثبته إصالة الصحة، وإنما يقال هذا كفعل من الأفعال صدر منه فهو لم يصدر منه على نحو غير مشروع. يعني عندما قاله هو لم يتعمد الكذب، لكن هذا لا يعني انه مخالف ماذا للواقع، لا يعني انه مبني على ماذا؟ على تصديقه في قوله وترتيب الاثر على قوله، فهذا شيء اخر غير مساله اصاله الصحه. لو قلنا بجريانها في ماذا؟ في الاقوال كما تجري في الافعال. الدليل الثاني الذي ذكروه هو دعوى حجية قول المسلم المدعي إذا لم يكن له معارض. المسلم إذا ادعى شيئا وليس له معارض يقبل قوله، قضية كبرى كلية. المسلم إذا ادعى شيئا ولم يكن له معارض يقبل قوله ذاك. والظاهر أنه إلى هذا الوجه ما يرجع ما ذكره المحقق في المعتبر الذي ذكرناه في الدرس السابق، حيث أنه ذكر بأن في مقام الاستدلال على قبول مدعي الفقر قال بأنه مسلم ادعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه فكان قوله مقبولا. ظهر من أشار إلى هذا أن قول المسلم دعاء المسلم إذا لم يكن له معارض فيكون هذا مقبول. وقالوا أن بعض النصوص تدل على ذلك، يعني على هذه الكبرى الكلية، أن دعوة الإنسان المسلم إذا لم يكن لها معارض تكون ماذا؟ مقبولا. استدلوا على ذلك برواية معتبرة مروية في أبواب في كتاب القضاء في أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة في الباب 17. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي عن أبي عن بعض أصحابه عن منصور ابن حازم، وهذا الطريق فيه إرسال، لكن الشيخ الطوسي يرويها بسند صحيح. نفس الرواية في التهذيب يرويها بسند صحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الوليد، محمد بن أحمد بن يحيى عن نار الحكمة، عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم. ولا يبعد أن بعض أصحابه في طريق الكليني هو يونس، منصور بن يونس لا يبعد. الرواية بطريق الشيخ الطوسي بالتهذيب معتبرة وصحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قمت 10 كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه 1000 درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا. وقال واحد منهم هو لي. ثابت كلهم ذلك اللي قالوا لا نستثن منهم هذا الواحد، لا بد يعني بها القرينة. فقال واحد منهم هو لي. فلمن هو؟ يسأل الإمام عليه السلام من هو؟ قال للذي ادعى، للذي ادعى. فيستدل لهذه الرواية على أن ادعاء المسلم إذا لم يكن له معارض يكون مقبول، و يترتب عليه الأثر ويصدق في قوله ويترتب عليه الأثر. لكن الظاهر أن هذا الدليل أصل الدليل مو واضح، وذلك لأنه إحنا ما عندنا رواية أنه واضح فيها يعني تحمل مضمون هذه الكبرى الكلية حتى يمكننا التمسك بإطلاقها لمحل الكلام. يعني ما عندنا رواية تقول بأن قول المسلم إذا لم يكن له أو ادعاء المسلم إذا لم يكن له مهارة فهو شنو مقبول، الكلمات ما عندنا رواية واضحة، وإنما يراد الاستفادة من هذه الرواية وأمثال هذه الرواية. لكن استفادة هذه القاعدة الكلية على نحو يشمل محل الكلام من هذه الرواية ليس واضحا، باعتبار أن هذه الرواية كما هو واضح موردها المال الذي هو ليس مضمونا على أحد، المال الذي لم يكلف أحد من هؤلاء بوجود إيصاله إلى شخصين، لم يكلف ذلك، ليس مضمون على أحد، هذا مال لم يعلم له مالك معين وليس مضمون على أحد، فإذا ادعاه واحد منهم هو له. وأين هذا من محل الكلام؟ في محل كلامنا نحن نتحدث عن الخمس أو عن الزكاة، والزكاة أمانة بيد صاحبها، بيد من تجب عليها، أمانة بيده يجب عليه إيصالها إلى المستحقين، يجب عليه إيصالها إلى المستحقين. كيف يمكن أن نحكم بأنه يجوز له أن يدفع هذه الأمانة إلى شخص يشك في ماذا؟ في استحقاقه، ويشك في كونه مستحقا، لمجرد أنه يقول ماذا أنا مستحق، أنا ماذا أنا فقير، لمجرد دعوى أنه فقير. لا يمكننا أن نتعدى من مورد الرواية إلى محل الكلام، لأن مورد الرواية مال ليس مضمون على أحد، لم يكلف أحد لماذا؟ بوجوب إيصاله إلى مستحقه إلى صاحبه، حتى نقول أنه إذا اكتفي بالدعوة في هذه مورد الرواية فيكتفى بالدعوة في محل كلامنا. مورد الرواية المال غير المضمون، المال الذي ليس لأحد يد عليه، بينما محل كلامنا لا مال في يد من تجب عليه الزكاة وهو مضمون عليه ومكلف بأن يوصله إلى ماذا؟ إلى مستحقه. الاكتفاء بالدعوة في ذاك المقام لا يعني الاكتفاء بالدعوة مجرد الدعوة في محل الكلام، محل الكلام له هذه الخصوصية، وهذه الخصوصية نحتمل على ضوئها وجود فارق بين محل الكلام وبين مورد الرواية، فيكون التعدي إلى محل الكلام مشكل جدا. فالاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام مشكل، يمكن الاستدلال بهذه الرواية على ما يكون يعني على 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 تصديق المدعي بمجرد دعوات في موارد تشبه مورد ماذا؟ مورد الرواية، تشبه مورد الرواية. ما لم يجد في الطريق اجى واحد قال بأن هذا ياخذ يكون له، لا مانع من ذلك. واما حينما يكون المال مضمونا على الشخص ومكلفا بان يوصله الى مستحقه هذا فارق مهم، وهذا الفارق احتمال انه هذا الفارق مؤثر يمنع من الاستدلال بهذه الروايه والتعدي منها الى محل كلام. هذا مضاف إلى أن أصل الكبرى الكلية الالتزام بها على إطلاقها مشكل جدا، أن كل مدعي إذا لم يكن له مهارة يصدق في دعواه ويترتب الأثر على دعواه، هذا الالتزام بها مشكل جدا، وإلا لزم أن نصدق مدعي الاجتهاد ومدعي العلمية، بل حتى مدعي ماذا؟ مدعي العدالة، يجي واحد يدعي العدالة صدق، لأنه هذه الدعوة ليس لها شنو معارض، يدعي الاجتهاد مصدقه لأن هذه الدعوة ليس لها معارض، وهكذا. وهذا مما يقطع بفساده، يعني يقطع بأنه لا يمكن الالتزام به. الدليل الثالث الذي ذكره إشارة العدالة التي أشار إليها العلامة في كتاب المنتهى استدل بها، بمعنى أن الأصل الأول في كل مسلم لم يذهب منه ما يوجب الحسد هو العدالة. الأصل الأول في المسلم أن يكون عادل، إلا أن يكون الدليل على ماذا؟ على فسقه. فإذا لم يكن الدليل على فسقه لم يتبين فسقه فيحكم عليه لماذا؟ بالعدالة. وإذا حكم عليه بالعدالة فيصدق في ماذا؟ في قوله، يصدق في قوله. فإذا قال أنا سيد يصدق في قوله، إذا قال أنا فقير يصدق في قوله. فإن كنا لا نعلم حاله، وإنما هو مسلم لم يظهر منه الفسق، لم يتبين فسقه. هذا المقدار ظهور، يعني كون مسلم مع عدم ظهور وتبين الفسق، هذا يكفي في الحكم عليه لماذا؟ بأنه عادل. وحينئذ يصدق في قوله باعتباره عادلا، فإذا ادعى الكفر يقبل قوله. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل أكو مناقشة في أصل المبنى وهي واضحة، وهو أن العدالة ليست هي، لا يكفي فيها مجرد ماذا؟ مجرد يكفي فيها ظاهر الإسلام مع عدم ظهور ماذا؟ مع عدم ظهور الفسق. وإنما العدالة هي عبارة عن ملكة وخصوصية وجودية، لا يكفي فيها مجرد ماذا؟ مجرد عدم ظهور ماذا؟ عدم ظهور الفسق. لا، هي أمر وجودي، أمر ملكة لا تعرف إلا من خلال المعاشرة والمخالفة وأمثال هذه الأمور. وأما مجرد أنه لم يظهر له الفسق، هذا وحده لا يحقق ماذا؟ العدالة بالمعنى المطلوب شرعا. هذه مناقشة في أصل المبنى، مضافة إلى أنه لو سلمنا أنه بنينا على أصالة العدالة، فغاية ما يثبت لها هو أن هذا عادل، هذا الشخص الذي لا نعرفه نحكم عليه بأنه عادل لأنه مسلم لم يظهر منه الفسق فهو عادل. لكن كيف نقبل قوله لو سلمنا أن قول العادل حجة في بعض الموضوعات وعلى محل الكلام كما هو واضح؟ قول العادل هل هو الثقة العادل، هل هو حجة في بعض الموضوعات أو لا؟ من الموضوعات تحتاج إلى ماذا؟ إلى بينة، إلى عدول اثنين. العادل الواحد لا يكفي. لو سلمنا أن قول العادل وقول الثقة الواحد كما هو غير بعيد حجة في بعض ماذا؟ في بعض الموضوعات. لأنهم ذكروا أن قول العالم أنما يكون حجة في بعض الموضوعات إذا لم يكن قوله يجلب نفعا له، وأما إذا كان يجلب نفعا له لا يكون مشمول لأدلة الحجية. والأشكال أن هذا العالم الذي حكمنا بعدالته استنادا إلى أصالة العدالة هو بقدعائه الفاقط ويجلب نفعا لنفسه، فلا يكون مشمول لأدلة الحجية. قول العادل إنما نلتزم بحجيته عندما لا يكون ماذا؟ عندما لا يكون قوله يجلب جالبا نفعا لنفسه، حينئذ يقبل قوله. أما إذا جلب نفعا لنفسه فهذا لا يكون مشمول لأدلة الحجية، ومقامنا من هذا القبيل. وعلى ضوء هذا الشرط منعه من ماذا؟ من قبول قول العادل عندما ينقل كلام الإمام عليه السلام وفيه مدح له، مو يقول ما يقبل هذا، ما يصح الاستدلال به. عادل ينقل كلاما عن المعصوم فيه مدح له، أقوى موجودة فيه، يعني مجزار روايات كثيرة من هذا القبيل. الشخص ينقل عن الإمام مدحه هو نفسه، ما يقبل ينقل. لماذا؟ لأن هذا قول يجلب مدحا يجلب نفعا لنفسه، فلا يكون مشمول لأدلة الحجية. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع هو دليل الانسداد، دليل الانسداد الذي تقدمت الإشارة إليه في الدرس السابق. دليل الانسداد حاصله هو هذا، هو دعوة أنه لا طريق لنا لمعرفة الفقر عادة غالبا لا طريق لنا لمعرفة الفقر، الفقر الفقير عادتان إلا عن طريق إخبار الشخص نفسه، إلا عن طريق أن الشخص نفسه يخبرنا بفقرة وبحاجته، وذلك لتعذر إقامة البينة على الفاقر، وكذا تعذر إثباته بغير البينة من الحجج المعتبرة، يتعذر ذلك. وذلك لأن الاطلاع على فقر الشخص بمعنى عدم تملكه لمؤنة سنته، اطلاع عليها متعذر، مش مدري ما هذا الفقير لا يملك قوت شنو قوت سنته، لعله يملك ما ادري بها. واضح؟ عادتان لا يمكن للبينة، يتعذر إقامة البينة وشهود العدول على ماذا؟ على أن هذا فقير، يعني لا يملك قوت سنته، عادة يتعذر ذلك. كما يتعذر إثباته بماذا؟ بغير البينة من الطرق المعتبرة. ومعنى ذلك أن باب العلم والعلم في إثبات الفقر من شد، باب العلم من شد، باب العلم أيضا كالبينة ونحوها أيضا ماذا؟ من شد. ولا يمكن حينئذ إثبات فقر الفقير لهذه الأمور. في هذه الحالة لو كان البناء على اشتراط العلم للفقر في جواز دفع الزكاة، أو العلم يعني البينة في جواز دفع الزكاة، فكان هذا كان معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن يبقى كثير من الفقراء محرومين من ماذا؟ من الزكاة. كثير من الفقراء الواقعيين يكونون محرومين من الزكاة، وهذا فيه نقض الغرض من تشريع ماذا؟ من تشريع الزكاة، لأن الغرض من تشريع الزكاة هو رفع حاجة المحتاجين ورد فقر الفقراء. إذا تشد قلنا بأنه لا، الفقر لا يحدث إلا بالعلم أو العلم المتعذرين عادة، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى حرمان الفقراء من حقهم ومن استحقاقهم، وبالتالي يؤدي إلى تعطيل الحكم الشرعي، وهذا مما لا يمكن القبول به، مما لا يمكن الالتزام به. ولذا لا بد من ماذا؟ لا بد من الاكتفاء بماذا؟ بادعاء مدعي الفقر، لان هذا هو الطريق الوحيد المن لتشخيص فقر الفقير وحاجة الفقير، لا طريق اخر لنا لتشخيص فقر الفقير بحسب العادة، بحسب العادة في اغلب المعارض لا طريق لنا لتشخيصه الا من خلال اخباره هو، فاخبار مرة بلسان ومرة بلسان الحال، وهذا أعلم هذا، مرة هو يخبر بلسانه ومرة يخبر بماذا؟ بلسان حاله، لا طريق لنا لمعرفته إلا هذا. فلا بد من البناء على هذا الطريق والاكتفاء به في مقام صرف الزكاة. وأيد هذا الوجه السيرة، السيرة المتشرعة على قبول قول مدعي الفقر بلا حاجة إلى بينة وبلا حاجة إلى أي شيء آخر إذا لم يظهر ما ينافي هذه الدعوة. هناك سيرة من قبل المتشرعة وخصوصا من قبل العلماء المتصدين لأمور الزكاة ودفع الزكاة على قبول قول مدعي الفقر إذا لم يكن هناك ما يعارض وينافي هذه الدعوة. فلا يكلف هذا الإنسان بماذا؟ بأن يثبت فقر بعلم أو بعلمين. وأيضا أيضا ما ذكر لبعض الأخبار التي تحكي طريقة تصدق العلم عليهم السلام، كيف كانوا يتصدقون على الفقراء. هناك روايات مثل رواية مروية في باب المستحقين، في أبواب المستحقين للزكاة في الباب الأول الحديث السادس، ورواية مروية في الباب السابع من أبواب ما تجي فيه الزكاة الحديث الأول. أبواب المستحقين للزكاة الباب الأول حديث السابع. الرواية رواية روية الشيخ الطوسي عن عبدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن من حدثه عن عبد الرحمن الأرجمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهم السلام وهما جالسان على الصفا فسألهما يعني طلب منهما شيئا فقال إن الصدقة لا تحل إلا في دين الموجع أو غرم المغبى أو فقر مقطع ففيك شيء من هذا؟ قال نعم فأعطيا. مجرد أن قال نعم ماذا أعطيا. هذه رواية. الرواية الثانية شنو؟ في الباب السابق من أبواب ما تجد فيه الزكاة. الباب السابق من أبواب ما تجد فيه الزكاة الحديث أول. هذه رواية أخرى أيضا يرويها مالك بن جذاعة أو جذاعة جذاعة قال جاء رجل من إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة فقال له أبو عبد الله عليه السلام إلى غلة تدرك فقال الرجل لا والله فقال قال فإلى تجارة تؤوب قال لا والله قال فإلى عقدة تباع فقال لا والله فقال أبو عبد الله عليه السلام فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضا ثم قال له اتق الله ولا تسرف إلى آخره. استدل أيضا بهذه الروايات على تصديق من يدعي أن طريقة الأئمة عليهم السلام كانت هو هذا أن يصدقون بما بمدعي الفقر في قوله ولا يطالبوه بالبين وإقامة الدليل والحجة على ماذا على فقره. هذا الدليل بالنسبة إلى الأخبار التي قرأناها أخيرا مو واضح أنه ناظر إلى محل الكلام. احتمال في الروايات أن ناظر الصدق المستحب الصدق المستحب ناظر ناظر إلى الصدق الواجب اللي هي الزكاة. وذكرنا أن هناك فرق بين الصدق الواجب وبين ماذا وبين الصدقة وبين غيره. الصدقات المستحبة تبرعات وأمثالها ما بها ضمان، ما مكلف الشخص بأن يوصل هذا المقدار من المال إلى ماذا؟ إلى مستحقه، بحيث إذا ما وصله يكون ماذا؟ يكون ضامنا. ليس موجود فيها هذا الشيء، صدقة مستحبة، وصدقة مستحبة دعاها الحق دفعها إليه. هذا التقدير أن يكون في الواقع ولا يستقيم، ما كضمان، لم يحصل شيء. بخلاف محل الكلام، محل الكلام مال في يد الشخص أمانة ومكلف بإيصاله إلى ما لا إلى مستحقه. الاكتفاء بدعوى المدعي وقول مدعي الفقر في الصدقات المستحبة في التبرعات لا يعني الاكتفاء به في محل الكلام، التعدي مشكل. ونحن نحكم في هذه الروايات أن المقصود بها ليس هو الصدقة الواجبة وإنما هو الصدقة ماذا؟ المستحبة. وحتى قوله في الرواية الثانية جعل الله لك في أموالنا حقا يمكن التعبير به عن الصدقة ماذا؟ المستحبة. الصدقة الواجبة. ها؟ لا حق جعل لك في أموالنا حقا. لم يظهر من الرواية أن النظر إلى ماذا؟ إلى خصوص الصدقة الواجبة. أقع احتمال أنه ناظر إلى الصدقة المستحبة. والقياس قياس ما نحن فيه على التبرعات والصدقات المستحبة قياس مع الفارق التعدي مشكل. هذا مضاف على بعض سند هذه الروايات، كل من الروايتين ضعيف سندا. لا من هذا ما لا هذا ما يزيده جدا. إذا لك هذا هكذا مقداره، فإذا صدقه على قوله صدقه على قوله، فلو كان صدقه مستحبه وصدقه على قوله لا يمكن التعديل عن حد الكلام. ونحن نحكم في هذه الروايات انها ناظره للصدقات المستحبه لا الى الصدقه الواجبه. واما سير المدعات، سير المدعات ذكرها كثير من الفقهاء وقال بل جعلها بعضهم انه هي العمده في المقام. العمده في المقام هي سيره المتشرعه المنعقده على قبول مدعي الفقر بلا ان يطالب بالبينه بامثال بينه. يمكننا يعني ان نتامل في هذه السيره بهذا الاعتبار، لاننا كما تعلم ان السيره دليل لبي لا بد ان نتصرف فيها على القدر المتيقن. القدر المتيقن والواضح من هذه السيره وجريانها في الصدقات المستحبه والتبرعات، هذا واضح ان هناك سيره من قبل المتشرعه في صدقاتهم المستحبه في تبرعاتهم، يصدقون قول مدعي الفاقر ويرتبون الاثر عليه. لكن انعقاد سيره في الصدقات الواجبه في الزكاه على تصديق قول مدعي الفطر بمجرد دعوى، هذا غير واضح انعقاد سيره على ذلك. نعم لا يمكن قيام سيره من قبل المتشرعه على تصديق مدعي الفطر عندما يكون قوله مفيدا على الاقل الظن، على الاقل الظن، ويورد قوله الوثوق نوعان مو وثوق شخصي، يورد قوله الوثوق نوعان، هذا يمكن التسليم به بوجود مثل هذه السيره بين المتشرعه. واما اقرار ان هذه السيره منعقده على قبول قول القائل لمجرد دعوى فتشي، ولو لم يحصل ظن ولو لم يورث قول الوثوق النوعي اصلا، بمجرد ان يدعي مع الشك ان هذا فقير او لا، مع ذلك قال هناك سيره منعقده من قبل المتشرع على دفع الزكاه اليه. والحال كما قلنا انه في قبال هذا اكو اصاله اشتغال، كما بينا اكو اصاله اشتغال، هذا المكلف اشتغلت ذمته بايصال هذه الزكاه الى مستحقها، ولا تقرا ذمته من ذلك بان يدفع الى شخص مع شكه في ان هذا مستحق او ماذا او لا. وجود سيره على قبول مدعي الفقر بمجرد دعوى كما هو المفروض في محل كلامنا، بمجرد دعوى هذا مو واضح قيام سيره من هذا القبيل على قبول مدعي الفقر بمجرد دعواه من دون ان يكون هناك نوع من الوثوق، نوع من الظن مثلا، فمن قلت معنان وعلمك نوع من الوثوق، نوع من الظن على الاقل. وهذا التشكيك في هذه السيره في الحقيقه هو نفس ما يثبته دليل الانسداد ما تقدم. لاحظوا في دليل الانسداد المدعى هو ماذا؟ انسداد باب العلم العلمي. خب لماذا نتنزل الى ماذا؟ الى قبول دعوى المدعي ولو لم يحصل منه ماذا؟ ظن ولا وثوق نوعي. لماذا نقول لا مع ان كان وانفتاح باب الوثوق النوعي وباب الظن حين يكون الظن هو المعتبر، لا ان نترك الظن ونلتزم بماذا؟ بقبول دعوى المدعي بمجرد دعوى كما هو المدعى في المقام. المدعى في المقام ان مدعي الفقر بمجرد ان يدعي انه فقير هذا يكفي في ماذا؟ في دفع الزكاه له وفي اعطائه الزكاه. اقول ان لا دليل الانسداد ولا كثير المدعات في المقام تثبت هذا المطلب، وانما يثبتان قبول قول المدعي بدون بينة بدون علم بدون علمي، لكن في حالة ماذا؟ في حالة ما إذا أفاد قوله الوثوق النوعي على الأقل أو أفاد قوله الظن، في هذه الحالة يكون هذا الظن حجة بدليل الانسداد فيلتزم بحجيته باعتبار دليل الانسداد الخاص الذي أشرنا إليه. لأننا لو لم نعمل بذلك، لو لم نلتزم بذلك لتعطل الحكم الشرعي، وقطعا هذا مما لا يرضى به الشارع. الدليل الخامس هو دعوى أن الفقر من جملة أحوال الإنسان التي لا تعلم إلا من قبله، هناك بعض الأمور الخاصة التي لا تعلم إلا من قبل الإنسان نفسه، من قبل الحاجة للمرأة والحمل للمرأة، واضح، وأنها غير مزوجة وأمثال هذه الأمور. هذه يقبل قولها فيه، لماذا؟ لأنها لا تعلم إلا من قبلها. فيقال أن الفقر أيضا هو من هذا القبيل، لا يعلم إلا من قبل الشخص نفسه، فيقبل قوله فيه بهذا الاعتبار. وهناك روايات أيضا تدل على ذلك، يعني تدل على موارد يدعى بأن نراعي هذه الموارد أنه يقبل قول الشخص في الأمور التي لا تعلم إلا من قبله، فينتزع قاعدة عامة تطبق في محل الكلام. وهذه الروايات مروية في أبواب، واحد منها موجودة في أبواب عقد النكاح. تعليقك، وصلى الله على محمد.